بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم ذنوبكم يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، إننا نحمد الله جل وعلا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا يرضى. نحمده جل وعلا الذي أنعم علينا بنعمه التي لا تعد ولا تحصى، أنعم علينا بنعم لو عددناها لما استطعنا أن نعدها، فضلا عن أن نشكر الله جل وعلا عليها. والأمر كما قال سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. إن نعم الله لا تعد ولا تحصى، فضلا أن نشكر الله جل وعلا عليها. وإننا نحمده جل وعلا على ما أعطى وأهدى وأنعم سبحانه من نعمه التي لا تعد ولا تحصى. ونحمده جل وعلا الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام، نعمة السنة، هذه النعمة التي هي من أخص نعمه ومن أعظمها، والتي من وفق إليها فقد وفق لخير الدنيا والآخرة، فله الحمد والمنة على ما هدانا وأنعم علينا سبحانه. إن هذه النعمة عباد الله في الحقيقة نعمة جليلة عظيمة لا يعرف قدرها إلا من رأى حال مفتقديها وحال من حرمها. فإننا والله في نعمة لا تساويها نعمة، وإننا في هذا المقام نتذاكر شيئا مما كان في هذه الرحلة التي كانت إلى بلاد أندونيسيا. والمقصود من هذه الرحلة هو الاستفادة ووضع مواضع العبرة والاتعاظ مما يكون فيه النفع في ديننا وفي دنيانا. والله جل وعلا قد جعل للناس آيات شرعية، جعل آيات شرعية تكون بها العظة والعبرة، وجعل أخرى كونية تكون بها العظة والعبرة، كما جعل في قصص الأولين من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والأمم وغيرهم عبرة، فكذلك في قصص الحاضرين كذلك عظة وعبرة. فالله جل وعلا يقول في كتابه: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. وهكذا كذلك بعض القصص وبعض الأخبار تكون فيها العظة وتكون فيها العبرة. وقد كان في هذه الرحلة شيء مما يفرح القلب ويفرج الصدر، وكان فيها شيء مما يحزن القلب ويكدر النفس، فهي أحزان وأفراح وفيها عظة وعبرة للناس أجمعين. أول هذه الرحلة كانت زيارة لإخواننا في الله من أهل السنة في تلك البلاد البعيدة التي طالما سمعنا عنها وما رأيناها، وطالما رأينا من أهلها وما وصلنا إليها. زيارة لإخواننا في الله في تلك البلاد وتفقد لأحوال الدعوة، دعوة أهل السنة والجماعة المباركة، تلك الدعوة المباركة في تلك البلاد البعيدة النائية. وهكذا دعوة إلى الله وأداء بعض ما أوجب الله في هذا الباب. وكان في هذه الزيارة كما قلنا فوائد كثيرة، فمن أعظم ما استفدناه من هذه الرحلة أن المرء لا يعرف قدر نعمة الله جل وعلا عليه إلا إذا رأى حال من افتقدها. فلنعلم عباد الله ويا أهل هذه البلدة المباركة الطيبة أننا والله في نعمة عظيمة، دنيا ودين، ليس فقط دنيا، ليس فقط دين، بل وكذلك أقول دنيا. على ما قد يشكو كثير من الناس مما فيه شدة وبؤس وفقر وفاقة وغلاء وغير ذلك، إلا أننا والله في نعمة عظيمة ليس فقط في الدين بل حتى في الدنيا، إننا في نعمة عظيمة. من يخرج إلى غير هذه البلاد يعرف قدر نعمة الله جل وعلا على أهل هذه البلاد الطيبة. إننا نتألم، وحق للمسلم أن يتألم، من بعض المنكرات وبعض كذلك المعاصي والذنوب والمخالفات الشرعية الموجودة في المجتمع، لكنها تهون وتزول وتذهب إذا رأيت حال الناس في الأرض، حال غير أهل هذه البلاد، مثل تلك البلاد البعيدة وما مررنا عليها من بعض البلد الأخرى، فإنك والله تتعجب، تتعجب لحال أهل الخير في تلك البلاد، كيف وفقهم الله جل وعلا للصبر على الدين والتمسك به، حتى أنه يحق في ذهنك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن القابض على دينه كالقابض على الجمر، القابض على دينه كالقابض على الجمر. فإن هذا من أعظم ما يستفيده المسلم، أن يعرف قدر نعمة الله جل وعلا عليه، خصوصا فيما يتعلق بأمر الدين، وأننا في هذه البلاد والله في نعمة عظيمة. نعمة أولا في التوفيق إلى السنة، وظهور أمرها على هذا المستوى العظيم. وهكذا كذلك ما يكون من أمر الدعاة إلى الله من أمر تبليغ هذا الدين. وهكذا كذلك ما يكون من أداء الواجبات، وإن كان يوجد تضييق في بعض الجوانب، إلا أنه لا شيء أمام المجتمعات الأخرى. فنحن في نعمة عظيمة، وأحكام الإسلام ظاهرة، وأسباب الشر خافتة منخفية. فهذا شيء عظيم، شيء عظيم ينبغي أن نعرف قدره وأن نستغل هذه النعمة التي من الله جل وعلا بها علينا فيما ينفع به هذا الدين، فيما يكون به النفع في هذا الدين. إن أول هذه الرحلة كانت من مطار صنعاء، وكان خروجنا منها بعد دخول وقت المغرب، وكادت البلاد أن تظلم، وما إن صعدنا على الطائرة وكنا متجهين إلى جهة المشرق أو المغرب، إلى جهة المشرق، وكان المقصود من هذا التنبيه أننا متوجهون من جهة المغرب إلى جهة المشرق، فكنا في أول الطلوع في ليل، فما إن صعد في الطائرة إلا وعاد الضوء مرة أخرى، فاندهشنا من ذلك، وكان شيئا غريبا ما كنا نتوقعه. والمراد من هذا التنبيه التنبيه على مسألة من المسائل التي ربما صار فيها شك عند بعض الناس، وهي ما يذكر من مسألة كروية الأرض، هذه التي أشار إليها أهل العلم. فإن الأرض كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن كثير وتلميذه ابن القيم وجماعة من الحفاظ ومن أهل العلم أنها مسطحة وكروية لا تنافي بين الأمرين، واستدلوا على ذلك بمجموعة من الأدلة، وأن تكوين هذه الأفلاك مكور كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. حديث عمران بن حصين في الصحيح: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة. قال: لا يكون الشيء أعلى ووسط في نفس الوقت إلا أن يكون مكورا، لا يكون الشيء أعلى ووسط في نفس الوقت إلا أن يكون مكورا. وكان هذا الذي أخبرت به قرينة تؤكد هذا المعنى، فإن ظهور الضوء بعد غيابه يدل على تأكيد هذا الأمر. فلو كانت مسطحة بالمعنى الذي قد يفهمه بعض الناس بأنها ليس فيها تكوير، لما كان ممكنا أن يظهر الضوء بعد ذهابه وغيابه. وهكذا شيء آخر كذلك مما يدخل في هذا المعنى، كان خروجنا من مطار قطر، مطار الدوحة، الساعة 10:50 ليلا، وبعد 2:30 تقريبا أو 3 ساعات ما أذكر، ولعل الشيخ سالم بعد ذلك صوبني، دخل علينا الفجر، دخل علينا الفجر، واختلف التوقيت. فبدلا من أن يكون التوقيت على التوقيت الذي نعلمه فإذا به فجر، والمفروض أن يكون في منتصف الليل، المفروض أن يكون في منتصف الليل، وذلك لأن ذهابنا إلى جهة المشرق، لأن ذهابنا إلى جهة المشرق. وهذه قرينة أخرى. وهكذا في رجوعنا من مطار جاكرتا إلى مطار الدوحة خرجنا قبل الظهر، فمر بنا عصر لم يمر في طول حياتنا، ولا أظن مر على أحد عاش على الأرض لم يصعد في الطائرة. مر عصر أكثر من 6 ساعات، وهو عصر، لأننا كنا نمشي في جهة إيش؟ في جهة الغروب، كنا نمشي في جهة الغروب، فالشمس تريد أن تغرب ونحن ندركها، والشمس تريد أن تغرب ونحن ندركها. فحتى قال الشيخ سالم حفظه الله، قال: ما تلاحظ مر علينا عصر ما مر مثله في طول حياتنا، أكثر من 6 ساعات عصر، وهذا لا يوجد مثله. وهذا كذلك قرينة تدل على المعنى المتقدم، تدل على المعنى المتقدم. وهكذا مما أذكر في هذا المقام نعمة الله جل وعلا علينا في أمر هذا الدين، فإننا بمجرد ما خرجنا من صنعاء ونزلنا مطار الدوحة إلا وكأننا في بلاد أجنبية، ليست في بلاد إسلام، وللأسف إلا القليل مما تراه من بعض أعضاء ربما الجمارك والعسكر ترى فيهم صفات المسلمين، وإلا أكثر العمالة هناك من غير المسلمين أو من المسلمين بالاسم، أما ظاهرهم لا ترى فيهم أثر الإسلام، لا تكاد تعرف أثر الإسلام. وهنا تعرف يا أيها المسلم عظيم أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر: من تشبه بقوم فهو منهم. وفي حديث حذيفة عند الطيالسي بإسناد حسن: لا يشبه الزي الزي حتى تشبه القلوب القلوب. هذه حقيقة، فإن تنكر المسلمين لأزياء أهل الإسلام كان سببا في ضياع سمة الإسلام من تلك البلاد. تدخل إلى بلد مسلمة ولا ترى عليه آثار وصفة هذا الإسلام، وإذا رأيته تراه ضعيفا، تراه ضعيفا، حتى ربما يعتز بثقافة الكفار، يعتز بثقافة الكفار وبما كان من صفاتهم، كما قد رأينا من بعض المسلمين وللأسف ربما يكون في المطار بشكل، فإذا طعد على الطائرة انسلخ من شكله الإسلامي إلى ذات الشكل الذي يريد به التشبه بأعداء هذا الدين. وهذا يدلك أخي المسلم على ضعف الثقافة وكذلك المعرفة والواجب الديني الذي يجب أن يكون في قلب المسلم. فغزت المسلمين الثقافة الغربية والأفهام المعكوسة، وضعف الوازع الديني في قلوب الكثير من المسلمين، حتى صار عندهم هذا الإعراض عما هو في الحقيقة حفاظ للمسلم. فإن الزي الإسلامي في الحقيقة حصن يتحصن به المسلم في أي موضع كان، يتحصن به من أعداء هذا الدين، ومن أن يتدنس هو نفسه بطريق الانحراف والرذيلة. فإن هذا بعض أو من بعض فوائد التزي بزي الإسلام أو أهل الإسلام. وهكذا في أثناء هذه الرحلة الطويلة والتي كانت أكثر من 9 ساعات في الجو، ونحن بين خوف ورجاء، قلوبنا تحدثنا أحيانا أننا لا نرجع إلى بلادنا، ما تعودنا مثل هذا، نأخذ الأخفاقة والنعاس ولا ندري أنصح ونحن سالمون أو غير ذلك، لكن من الله جل وعلا ولطف حتى وفق للوصول بسلام. أقول وفي ثنايا هذه الرحلة استفدنا كذلك أن طالب العلم وأن الدعاة إلى الله يحتاجون أن يتزودوا بزاد آخر غير الزاد العلمي، وهو بعض الوسائل التي قد يحتاجها بمثل هذه المواقف في الدعوة إلى الله، كتعلم اللغة التي تنتشر بين الناس كاللغة الإنجليزية وإتقانها. عندنا بعض اللغة الإنجليزية كلمة وكلمتين، والشيخ سالم ما شاء الله أحسن مني في هذا، وأنا إذا طلبت شيء أعجز وأبدر، فتكلم الكلمة وحك راسي بالثانية، فما أدري ما أقول. فتحصل مواقف تحتاج أن تدعو إلى الله فيها، يجلس بجانبك رجل كافر وقت طويل، ربما يستفسر يسأل عن بعض الشيء، فتحتاج أن تستعين بالمترجم، تقول إيش يقول فلان، إيش يقول هذا، ما تدري إيش يقول، وتتمنى في ذاك الموقف أنك عندك شيء من اللغة الذي تستطيع أن تدخل محاسن هذا الدين على أمثال هؤلاء الذين يعيشون عيشة البهائم، يذهبون إلى تلك البلاد التي يسمونها جنة الدنيا، يعني إندونيسيا، يذهبون إليها كما تذهب البهائم للرتع في الأماكن الطيبة، ليس لهم قصد إلا هو شهوة الدنيا والتمتع بملذاتها فقط. فمما أنبه عليه أن الداعي إلى الله في الحقيقة يحتاج إلى تعلم مثل هذه اللغة، خصوصا إذا كان سيخرج إلى مثل هذه البقاع، يحتاج إليها في التخاطب والدعوة إلى الله والتعريف بالإسلام. وهكذا كذلك مما أذكر نفسي وإخواني به في هذا المقام، ولعل كلمة هذه تبلغ لإخوان آخرين في غير هذا المسجد، أن الدعاة إلى الله مما ينبغي أن يتزودوا به في رحلاتهم المطويات الإسلامية التي تعرف بالإسلام. فكم تمنيت أني قد استصحبت بعض المطويات باللغات الأخرى بغير اللغة العربية، فإنك تقابل في الرحلات الطويلة أناس من أجناس شتى، هذا يتكلم بالإنجليزية وآخر بالفرنسية وثالث بالهندية ورابع ربما بالإندونيسية أو الماليزية أو غير ذلك من اللغات الأخرى. وجهد أهل السنة في هذا ينبغي أن يكون له السبق، فأحث نفسي وإخواني بهذا المقام على تغطية هذه الثغرة لتكوين عدد من المطويات الإسلامية التي تعرف بهذا الدين وتذكر محاسنه وتحذر من بعض المعاصي والذنوب وتذكر مساوئها الدينية والدنيوية، مما يظهر به فضل هذا الدين ونعمته على أهله، وأنه جاء ليتكفل بحفظ الناس من شرور الدنيا وشرور الآخرة. فهذا شيء عظيم في الحقيقة يحتاج إلى اهتمام ورعاية. وهكذا كذلك مما ينتبه له في هذا المقام واجب النصيحة بين المسلمين جميعا أمام شركات الطيران، التي ربما لو وجدت نصيحة متكررة ووجدت كذلك كلمات متتابعة لغيرت لأجل الدنيا لو لم يكن لأجل الدين، فإن أكثر هذه الشركات تهتم بمشاعر زبائنها ولأجل هذا أدخلت بعض هذه الشركات الخمور وللأسف في الطيران، وهي دول عربية ومسلمة. فلو أن كل مسلم يصعد فيرى مثل هذا المنكر ينكر بما تيسر، بأن يخاطب من يتكلم العربية بأن هذا لا يجوز وهذا محرم، ونحن نخاف من عذاب الله ونقمته وسخطه، أو كذلك إرسال الرسائل أو كتابة الخطابات أو غير ذلك، لو أن كل مسلم أدى ما أوجب الله عز وجل عليه لقل مثل هذا الشر، ولتستر أهل المنكر عن منكراتهم ولما أظهروه ولا تفشوا فيه. وهذا واجب على كل مسلم، لكن للأسف أكثر من يصعد إلى هذه الطائرات لا ينكر المنكر ولا يأمر بالمعروف ولا يذكر بما علم من دين الله عز وجل، فربما كان هذا السبب في ظهور تلك المظاهر التي تنافي الإسلام. وهكذا كذلك مما يذكر في هذا المقام ما يجب على المسلمين من الحرص والحذر من مكائد أعداء هذا الدين، فإن أعداء هذا الدين يحرصون على مسخ الشخصية المسلمة في أي موضع وفي أي زمان ومكان. فتتعجب كيف استطاع أعداء هذا الدين أن يتغلغلوا بمظاهرهم بين أوساط المسلمين في مطارات دول عربية وإسلامية، لا تكاد تجد آثار الإسلام يظهر، وفي ثنايا الطائرات وفي غيرها من المواضع الأخرى. وهكذا كذلك ترى ذلك جليا في تلك البلاد البعيدة، ترى تسلط أعداء هذا الدين على البلاد المسلمة والتقوي بقوتها في فرض بعض النظم من قبل رب بعض من ينتسب إلى هذا الدين اسما وليس له حقيقة هذا المسمى، مثل تلك البلاد، بلاد إندونيسيا، بلاد فيها أكثر من 250 مليون، ونسبة المسلمين فيها أكثر من 80%، ومع ذلك لا تكاد ترى آثار هذا الإسلام في المجتمع وفي الشارع العام، ما ترى إلا مظاهر التبرج والسفور ومعاني كذلك الحرية المطلقة، الخمور في المطارات والتبرج والسفور على أقصى ما يمكن أن يوصف، ونحن في بلد إسلامية. وهذا إن دل على شيء دل على تسلط أعداء هذا الدين وجهل المسلمين بدينهم، حتى حصل مثل هذا الانحلال وللأسف. ومما يذكر كذلك في هذا المقام الخير الذي رأيناه من إخواننا أهل السنة في تلك البلاد المباركة، والجهود الدعوية الطيبة التي يجتهدون فيها على قلة ذات اليد، وعلى كذلك تكالب الأعداء، وعلى كذلك تفرق البلاد، إلا أنهم بالحقيقة في جهد عظيم يشكرون عليه. مراكز أهل السنة في تلك البلاد منتشرة انتشارا عظيما، لا تكاد تجد بلدة إلا وفيها مجموعة من أهل السنة، إما مركز ومسجد وإما مركز من دون مسجد في بيت أو غير ذلك. المهم دعوة إلى الله وتعليم رجال ونساء وصغار وكبار. بعض المراكز ربما يوجد فيها أكثر من 300، وبعضها أقل من ذلك، وبعضها ربما أكثر، ويزداد الفرح ويعظم إذا وجدت الفارق العظيم بين ما يعيشه ذلك المجتمع من السقوط والانهيار الأخلاقي والديني مع ذاك التحفظ والتمسك بدين الله جل وعلا على فهم سلف الأمة. هنا يزداد الفرح وتعظم أمر هذه النعمة. فعلى سبيل المثال نزلنا في مدينة جاكرتا التي ما استطعنا أن نرى فيها أثرا من آثار من الآثار التي تدل على الإسلام إلا إذا رأينا مسجد، وقليلا ما نرى. وفي ثنايا الطريق ربما ترى كنيسة أو ترى معبد أو ترى أصنام أو غير ذلك. وأما التبرج والسهور فلا تسأل عنه، فلا تكاد تجد كما قلنا مظاهر الإسلام التي عرفتها في بلاد المسلمين إلا نادرا جدا، نادر جدا حتى في الرجال. هذا فيهم، وربما لأننا ما مشينا إلى الأسواق العامة وإلى المواضع الشعبية، لكن الشاهد أن هذه صفة وللأسف غالبة. وفي موضع قريب، وأنا ربما ما أحفظ الأسماء، ما أضبط الأسماء ويصوبني الشيخ سالم، موضع قريب من جاكرتا فيه مركز من مراكز أهل السنة، وهي في منطقة لعل اسمها ليبوك. وهذه المنطقة فيها مركز من مراكز أهل السنة. قد أصبنا بالإحباط لما رأينا ذات المجتمع المنحل، و يعني ذا تلكم المناظر المؤذية المؤلمة. فما إن دخلنا تلك البلاد إلا وانشرحت صدورنا برؤية إخواننا من أهل السنة، كأنك في دماج ما شاء الله، القمصان واللحى والعمائم والنساء المشرشفات. هناك ما تجد ترى إلا اللحم، تعجل تجد الثوب، وهنا تجد الشرشف كامل ما شاء الله، والصغيرات شراشف ما شاء الله. وتدخل إلى المسجد ترى ما يشرح الصدر من الصغار الكثير المتفرغين لطلب العلم، يحفظون القرآن ويتعلمون العلم الشرعي مثل دراسة الكتاتيب، كأن في دماج مصغرة. والغرف حوالين المسجد والبيوت المستأجرة، وهذا يأتي بدراجته، وهذا بالسيكل الناري، وآخر بسيارة، وآخر رجل، وربما بعضهم يحمل اثنين من أولاده، واحد في الأمام يعملون شنطة، واحد من خلف، ويأتي إلى المسجد يجتمعون. شيء يثلج الصدر ويفرح المسلم، خصوصا في مثل ذلك من المجتمع. وما علمناه من دروس وجهود علمية ومحاضرات مع بعض مشايخ أهل السنة بالاتصالات الهاتفية وغير ذلك من الوسائل الأخرى الحديثة كالبالسوق وغيره، كذلك تزداد فرحا أن هذه الدعوة متصلة بأهل العلم وفيها هذا الخير. وحين تسأل ما شاء الله حفاظ القرآن من الرجال، وهكذا حفظ ما تيسر من النساء ودروس النساء، شيء عظيم. وهذا يبشر بإذن الله تعالى بخير عظيم في تلك البلاد. وهكذا بلاد أخرى كثيرة تمر إلى مدنها فترى ذات الفساد والانحلال، فتأتي إلى مراكز أهل السنة فترى ما يقر العين ويفرح المسلم من التمسك بالسنة والحرص عليها والفرح لأهل السنة والالتفاف والاستبشار والسؤال عن الدعوة، وكلهم يتمنى يأتي إلى اليمن. وللأسف أهل اليمن الكثير منهم زاهدون في مراكز أهل السنة، وأهل إندونيسيا إن قلت بالمئات لا أبالغ أنهم يريدون أن يأتوا إلى اليمن يتعلموا العلم الشرعي ويدرسوا في مراكز أهل السنة. ليس فقط الأبناء بل الآباء، حتى الآباء ربما بعضهم يقول استطيعوا تأخذوا ولدي معكم، وهذا عنده ولد وهذا عنده ولد، يريدون يرسلونهم إلى مراكز أهل السنة في اليمن يتعلمون العلم الشرعي ويحفظون به الدين. وهنا نرى الكثير وللأسف في زهد عظيم عن هذه المراكز عن هذا العلم الشرعي، ولعل الأمر كما ذكر أنه من لم يعرف الجاهلية لم يعرف فضل الإسلام، فربما الكثير لم يعرف الجاهلية التي يعيشها هذا العصر فصار زاهدا في الإسلام وهذا الخير الذي والله نخشى أن تحرمه هذه البلاد يوما من الأيام، فيندم كثير من المسلمين على هذه النعمة التي فاتت وقد كانت يوما من الدهر ولم يصل إليها ولم يحرص عليها. وهكذا أتينا مناطق أخرى فوجدنا مثل هذا الخير بالمثل في مدينة أخرى يقال لها جوجا أو جوج جاكرتا. أعد هناك الأخوة دورة علمية للأساتذة لمدة 10 أيام، دروس علمية في 10 أيام، فترة يسيرة لكن حرص عند الأخوة هناك، حرص على العلم وحب لتحصيله. اجتمع الأساتذة من مناطق كثيرة من إندونيسيا، مجموعة كبيرة من الأساتذة، ظننا أن هؤلاء أهل السنة، قلنا ما شاء الله كثير، ظننا أن هؤلاء أهل السنة، فإذا بهم يقولون لنا هناك دورة أخرى لعموم طلبة العلم لمدة 2 يوم، محاضرات متوالية في مسائل علمية متنوعة 2 بعد كل صلاة وفي الضحى من الصباح إلى الظهر، محاضرات كلمات تكلم الشيخ سالم وتكلم أنا وتكلم بعض الأخوة، وإذا تكلمنا يترجم لنا بعض الأخوة، أما الأساتذة فأكثرهم يعرفون العربية. فلما جاء وقت هذه الدورة لجميع طلبة العلم قالوا في مسجد يقال له مسجد سليمان، يعتبر الجامع في تلك المدينة وهي مدينة جامعية فيها جامعات كثيرة، وهذا المسجد حين ذهبنا إليه ظنناه جامع من ضمن الجوامع، فلما جئنا فوجئنا بالعدد الهائل الذي اجتمع في ذلك هو المسجد وما حوله، ظننا أنه حج من كثرة الناس. استغربنا أول ما دخلوني في الحوش، ظننت أن الناس جاءوا لشيء آخر، يمكن هنا جامعة أو شيء، ما ظننت أن هذا لأجل الدورة. فإذا بي أتبين كلما أنغمس بين الناس أتأكد أن هؤلاء جاءوا للدروس وللمحاضرات، فتعجبت إيش هذا الجمع، فقالوا هؤلاء جاءوا من شتى مناطق إندونيسيا. فدخلت المسجد فإذا بمسجد جامع عظيم يشبه جامع الخيف، تعرفون مسجد الخيف في ميناء، من ذهب إلى الحج يعرفه، مسجد الخيف مسجد ضخم وهذا يشبهه، والناس هناك مثل الحج، فرش وشنط، وحوالين المسجد سوق، لأنهم جزاهم الله خير معتمدون على أنفسهم في الطعام والشراب، حتى الحمامات ما كفت، فأتى الأخوة بحمامات متنقلة، سيارات كبيرة حمامات حوالين المسجد، عدد هائل، تريد تنظر آخر المسجد ما تستطيع ترى آخر المسجد من كثرة الناس، فتتعجب على هذا الإقبال العظيم الذي يبشر بخير عظيم لتلك البلاد المباركة، مع أنك لو مشيت أمتار ترى الفارق والبون العظيم بين أولئك الذين وفقهم الله لهذه النعمة العظيمة وبين الكثير من يجهل الدين، وللأسف يجهل الدين، وهذا لعله أكثر حال المسلمين هناك لجهلهم بالدين، فهم في انحلال عظيم وفي تفسخ وفي بعد عن دين الله عز وجل في جوانب كثيرة. ربما، وهذا مما يدلك على الجهل والتناقضات، وأن المسلمين إذا لم يتداركوا أنفسهم بتعلم العلم الشرعي وبثه، فإنه سيصل حال كثير من البلاد المسلمة إلى حال تلك البلاد بسبب الجهل بدين الله عز وجل. فالجهل داء فتاك يفتك بالأمم، وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يقول كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو: إن الله لا يقبض هذا الدين انتزاعا ينتزع من صدور العلماء، ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا الذي وقع في تلك البلاد. إخواننا أهل السنة يدعون ويعلمون ويوجهون، لكن يوجد المجتمع من علماء السوء والضلال، من يبث المفاهيم المعكوسة المغلوطة حتى رسخ في أذهان الكثير من النساء هناك أن الحجاب إنما هو للعربيات ليس للأعاجم، وأن الحجاب إنما هو في الصلاة ليس خارج الصلاة، وأشياء كثيرة وأشياء كثيرة صار يبث في المجتمع تدين غريب. لعلك لن تبالغ إذا قلت أنه تدين علماني، تدين بمعنى ترك التدين الحقيقي، إنما مسمى فقط. الإسلام اسم، اسمه مسلم، وأما عن فعل المحرمات واجتنابها فلا تسأل عن ذلك. ومن عجائب ما رأيت أننا أدركتنا صلاة الفجر في مسجد من المساجد في سفر، ونحن في سفر، فعجوز خرجت من المسجد، عجوز، ما تقول امرأة مراهقة، عجوز، يوجد في المساجد هناك فوط، تعرفون الفوطة، وشيء يلبس من فوق الرأس يسمونه روكو، مثل الجلباب يغطي الرأس إلا الوجه أبيض، سبيل هذا في المساجد، لأن أكثر النساء متبرجات، الذي تريد تصلي دركتها الصلاة، والغالب ما يدخل المساجد إلا العجائز. فإذا بعجوز تخرج، نحن نصلي، صلينا الجماعة، خرجت من مكان النساء عجوز سروال قصير، خلعت الفوطة والروطة، انتهت الصلاة، خلعت الفوطة والروطة وعلقتها في الساتر الذي بين الرجال والنساء، وخرجت بالسروال القصير والفانيلة الكتافي. إنا لله وإنا إليه راجعون. لو امرأة صغيرة ربما تقول مراهقة وفتنة وصاحبة شر، لكنها عجوز، امرأة عجوز يمكن في سن جدتي، ومع ذلك حالهم على هذا، لا يرون في ذلك بأسا. فسبحان الله، كيف اجتمع هذا؟ بسبب الجهل بالدين، وفي وجود علماء سوء يبثون مثل هذه المفاهيم في ذلكم المجتمع، بأن الحجاب في الصلاة فقط، أو الحجاب إنما هو للعربيات، أما أنتم ما عليكم حجاب، أما أنتم ليس عليكن حجاب ونحو ذلك من المفاهيم المغلوطة. وهكذا في ذلكم المجتمع أو ذلكم الاجتماع كانت أسئلة وكانت محاضرات نافعة وترجمة طيبة من بعض إخواننا، ثم كذلك تتعرف على كثير من الإخوان الذين أتوا من مواضع بعيدة، فربما بعضهم مشى 3 أيام لأجل أن يصل لمثل هذه المحاضرة، حرص وحب للخير، بينما تجد من إخواننا من العلم في نفس المسجد ولا يحضر الدرس، وأولئك ربما مشوا 3 أيام، بل أخبرت عن بعض عن جماعة أسبوع كامل وهم يمشون بين بحر وبر حتى وصلوا إلى موضع المحاضرة. بعضهم جاء من جزر يسمى جزر الملوك، وفي تلك البلاد كذلك من نعم الدنيا التي نحمد الله عز وجل عليها التي من علينا أن المسافات القليلة تصير عندهم كثيرة من شدة الزحام، فإنك تمشي في بلاد ما ترى بر، كلها بلاد، يقول دخلت المدينة الفلانية وخرجت من المدينة الفلانية وأنت في بنيان من بنيان إلى بنيان. وربما كذلك الذي يزيد في ذلك الزحام ضيق بعض الشوارع التي بين المدن، فمسافة 550 كيلو والمبارك مما في 550 كيلو في 20 ساعة، يعني أقل من عدن إلى المكلا، من عدن إلى المكلا 620، وتقطع في 10 ساعات، وهناك تقطع في 20 ساعة تقوم وتنام وتقوم وتنام وعارف ما وصل. فنحن في نعمة. وهكذا كذلك مما كذلك، وهذا طبعا يبشر بخير عظيم بتلك البلاد الطيبة المباركة. كذلك مما يذكر أن هذه الدعوة المباركة كان لها أثر حتى في بعض البلاد النائية، فقد تيسر الذهاب إلى بعض الجزر الأخرى غير جزيرة جاوة التي فيها العاصمة جاكرتا، فتيسر الذهاب إلى جزيرة سومطرة، وهي جزيرة أخرى تعتبر أكبر من جزيرة جاوة، وظننا أن الدعوة في تلك البلاد في جاوة فقط، وإذا بسومطرة ما شاء الله فيها خير آخر كثير. ففي نفس المدينة يوجد مجموعة من أهل السنة في معهد تعظيم السنة لأحد إخواننا والأساتذة الأفاضل هناك، وما شاء الله مجتمع في ذاك الانحلال الذي قد علمت، وفي ثنايا ذلكم المجتمع تلك الوجوه النيرة التي فيها آثار السنة، قميص ولحى وعمائم كبار وصغار أولاد صغار، والحجاب الكامل ما شاء الله شراشف، بينما تجد تلتفت يمنى ويسرى عالم آخر كأنها صورة مركبة، ما تظن أنه واقع حقيقي. لذلكم الفارق العظيم بين هذين المظهرين. وهكذا كذلك في جزيرة أخرى يقال لها جزيرة باتان، وهي من الجزر الصناعية قريبة من سنغافورة وماليزيا، بل ترى سنغافورة بالعين لقرب المسافة بينهما، ويكثر فيها الصينيون وأهل تلك البلاد الكافرة ومع ذلك بفضل الله يوجد فيها مركز من مراكز أهل السنة، وما شاء الله تلك الوجوه النيرة وتلك المظاهر الإسلامية الصافية التي تشرح الصدر في ظل ذاك الانحلال والانحراف، واجتهاد في طلب العلم وحفظ. تجد ولد 8 سنوات وهو يحفظ ما شاء الله 14 جزءا من القرآن، وربما إذا كلمته بالعربية ما يعرف العربية، تقول له اقرأ من سورة كذا ويقرأ ما شاء الله، يقرأ مثل الماء، يقرأ هذا يقرأ في سورة كذا ولا يقرأ في سورة كذا. وهكذا كذلك في منطقة أخرى من مناطق جاوة يقال لها سوربايا، وفيها كذلك من إخواننا أهل السنة، ما تتعجب لو أنك تعرفت على أولئك لظننت أن هؤلاء هم أهل السنة في البلاد، في كل البلاد الإندونيسية. فكيف إذا علمت أن كل منطقة فيها من أمثال هؤلاء كثير؟ فهذه نعمة عظيمة في الحقيقة، ويدل على اجتهاد عظيم يبذله الإخوان هناك، وصبر وصبر شديد في مواجهة الأعداء ومواجهة أهل الأهواء. بل يخبرني بعض الإخوان الذين هم قد ابتلوا بشيء من هذا البلاء، وواحد الأساتذة يقال له خطيب في منطقة يقال لها شيئاميس، كذا يا شيخ سالم؟ شيئاميس، شيئاميس. فذهب إليها الشيخ سالم ولعله يذكر لكم شيئا من ذلك، أن الصوفية القبورية وبعض الشيوعية هجموا على مسجده وأحرقوه وهدموه وطردوه منه وطلبته من شدة حقدهم وكذلك تأثرهم من ظهور دعوته، حتى انتقل حفظه الله تعالى وعندهم صبر عجيب حقيقة، أخلاق أولئك القوم لم أجدها بأحد من الأجناس. ولعل قول النبي عليه الصلاة والسلام ينطبق في أمثال هؤلاء، إن فيك لخصلتين يحبهم الله، الحلم والأناة، ففيهم من خصال الأخلاق الحسنة التي إذا جمعوا معها الدين لوفقوا إلى خير عظيم وكثير، حتى العوام منهم، حتى الذين جهلوا الدين عندهم أخلاق طيبة وبذرة طيبة لقبول هذه الدعوة المباركة. ولعل هذا هو السبب الذي جعل دعوة أهل السنة تسري في تلك البلاد بقوة، مع حداثتها وابتدائها، مع حداثتها وابتدائها، إلا أنها انتشرت بقوة بفضل الله عز وجل. فهذا الأخ صبر وانتقل، ولما حرم وحورب من أهله وقرابته وأبناء عمه ما وجد أرض إلا أن يبني مسجدا على بحيرة، صبر بنى مسجد على بحيرة من خشب، وذهب إليه الشيخ سالم ورآه، وعنده ما شاء الله من الطلبة قدر 100 وأكثر. وهكذا أخوة آخرون في مواضع أخرى، منها هذه الجزيرة التي صار إصابها ما يسمى بتسونامي، وهي جزيرة أتشيه، يوجد فيها أفراد من أهل السنة مستضعفون وليس عندهم مسجد، وفيها الصوفية متمكنة، بل من شدة حقدهم في تلك المنطقة بعد الصلاة الذكر الجماعي يقولون ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره الوهابيون في الذكر الجماعي بعد الصلاة، بعد الذكر الصلاة ولو كره الوهابيون. فعاقبهم الله بالتسونامي، عاقبهم الله بالتسونامي. وهي بلاد فيها فساد من جوانب أخرى، لأنها تعتبر بلاد سياحية، فالشاهد أن هذه البلاد فيها خير كثير وفيها فساد أكثر، وذلكم الخير يضيع أمام ذلكم الفساد الكثير. وإننا والله في نعمة عظيمة كما قلنا في دين وفي دنيا، حتى الدنيا والله نجد هنا السلع متيسرة في البقالات وفي المحلات، هناك تذهب تشتري روتي ما تحصل روتي، لازم تذهب السوبر ماركت تبحث عن روتي، وإذا تريد معلبات ما تجد لأن كل شيء طبيعي، لازم تذهب إلى السوبر ماركت المحلات البعيدة كبيرة تجد فيها هذه الأشياء. والبنزين سرة ما شاء الله من السرات، سرة عظيمة مع أنها بلاد بترولية، لكن يقولون أن الأزمات تتكرر فيها بسبب الزحمة وغير ذلك. فالمهم نحمد الله عز وجل على نعمة الدين والدنيا، وأن ننظر إلى من هو دوننا حتى لا نزدري نعمة الله عز وجل علينا. وهذا ما تيسر ذكره، ولعل الشيء
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وإن الله سمعتم من أخينا عبد الرحمن رضي الله تعالى جانبا كبيرا من هذه الرحلة التي ذهبنا فيها إلى إندونيسيا، هذه البلاد النائية التي تقع في شرق الأرض، وهي عبارة عن أرخبيل، كما يقال أرخبيل الجمع من الجزر، وربما يقرب ما يقارب 4000 جزيرة، تقع على خط الاستواء بين خط 7 عرض شمالا 10 جنوبا، وهي بلاد مترامية الأطراف، وفيها من الخيرات الكثير. والله أمرنا أن نسير في الأرض فننظر كيف حال الناس. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حق عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقال أيضا: أفلا يسيرون في الأرض، أفلا يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها وآذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالله تعالى ندبنا إلى السير في الأرض حتى نرى من آيات الله ومن خلق الله ما يكون عبرة لنا وعظة، وما يكون حافز أيضا فيما يعلي الإيمان في القلوب بما نكون فيه من نعم قد حرمها غيرنا. وكما ذكر الشيخ حفظه الله تعالى: إننا والله في نعمة عظيمة في هذه البلاد لما رأينا من جوانب تبصير كبيرة في تلك البلاد في مظهرها الخارجي، فإنك إذا زرت تلك البلاد ومشيت في أنحائها تظن أنك تمشي في بلاد أوروبا، لمن زار أوروبا أو أمريكا، لا فرق إلا فيما يسمع من آذان، من آذان بعض الأحيان، ومن بعض مظاهر لأهل السنة، وإلا فعموم الناس الغالب يبدو عليهم مظهر التبرج، تحلل، اختلاط، وأشياء عجيبة. فهذا أمر خطير. وصلنا يوم الأحد وكان الزحام شديد في الشوارع، فسألنا ما هذا الزحام؟ قالوا عادة البلاد هذه تكون مزدحمة، لكن نحن هذه الأيام في إجازة. قال أي إجازة؟ قالوا في عطلة نهاية الأسبوع. طيب عطلة نهاية الأسبوع الجمعة عدت. قالوا لا، هنا الأحد. ما شاء الله، بلاد مسلمة تؤجز الأحد. قالوا هذا من بقايا الاستعمار، الاستعمار الذي خرج من تلك البلاد فيما يقارب أكثر من 50 سنة، لكن ظل الناس حافظون على تلك العادات التي هي من عادات أهل الكفر. وهذه البلاد ابتليت بالاستعمار الهولندي، وكانت تسمى جزر الهند الشرقية الهولندية، ما عرفت بإندونيسيا إلا بعد الاستقلال سنة 1949، وغالب سكانها من جنس الملاوة الملاوي، ويتكلمون بلغة الملاوية، فسميت إندونيسيا بعد ذلك. لكن طابع ما يكون من أمور الدولة وشؤون الناس في مثل الأعياد هكذا على هذا النمط، عيدون يوم الأحد عيد الجمعة، ويوم الجمعة يوم عمل، فالله المستعان. وهكذا لربما يأتي عيد الأضحى عندهم يخالف حال الناس في منى، تسمع هكذا والله اختلفت الرؤية عندنا، وكان يوم الحج عندنا الأحد، وهناك عندهم يوم السبت، والعيد عندهم يوم الأحد، ونحن نعيد يوم الاثنين. يختلفون حتى في مثل هذه الأمور، هذا لعدم ارتباطهم بما ينبغي أن يكون عليه المسلم بمثل هذه المشاعر، خاصة فيما يتعلق بعيد الأضحى وأيام الوقوف عرفات وشيء من هذا. هذا من ميراث أهل الكفر الذين احتلوا تلك البلاد وبذروا فيها بذور خطيرة. أولئك القوم عندما جاءوا إلى تلك البلاد وجدوا الناس على عقيدة، على عقيدة من عقائد أهل الإسلام، وكانت إندونيسيا في حال الاستعمار الهولندي بلد مسلم معروف، لكن على عقيدة ممسوخة، على عقيدة أهل التصوف، عقيدة القبورية، فارتضوا تلك العقيدة وأعانوا على بثها ونشرها بين الناس، وتشربها الناس في ذلك الزمان، فتجد مساجدهم على قلتها وصغر حجمها تقام فيها الموالد ليلة الخميس، ليلة الجمعة، وليلة الاثنين. حتى كنا في آخر الليالي عند أخ من الإخوة هناك، وإذا بالميكروفون يعني بصوت عالي، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. قلنا وين نحن الآن؟ وين هذه يا ربي المصطفى؟ شو الشلة هذه؟ قال المسجد للجمع. فخرج أحد الإخوة ورأى أربعة شيبان ما حد لهم أربعة، دندنون بهذه. لو قلت له ايش معناها ما يعرف معناها. وهي من الشرك الصراح. سبحان الله. وهكذا تجد ان كل الصلوات عندهم الترانيم هذه التي الاذكار الجماعيه. وايضا قنوت الفجر لا تفريط فيه. وفي اثناء رحله لنا صلينا الفجر في مسجد. في هذا المسجد وجدنا ما يقارب 8 أو 9 شيبان يصلون الفجر، وبين الواحد والثاني مسافة يعني إنسان يدخل يصلي بين الرجل يعني. فلما قدمنا كان معي 3 من الأخوة، ما كان الشيخ عبد الله معي، فقلت نسد الفرج هذا. قالوا لا 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 بيضربوه، دعوا ما أفضل ولا بيمتدوا، ما عايش المجال معهم الجدران. كيف فرج بينه؟ قالوا هكذا الصلاة ماكو. طيب نصحهم بعد فيه. قالوا لا ولا تتكلم فيغضبون بيسوون لنا مشكلة عظيمة. سبحان الله. بين الواحد والآخر حوالي شبرين. ليش هذا؟ قالوا هكذا تعلم عادة. الصلاة أصبحت عادة. مع الفارق العظيم فيما رأينا في مسجد أهل السنة، أول مسجد لأهل السنة الذي ذكره الشيخ في مدينة ديبوك. صلينا فيه صلاة الفجر ما شاء الله. صلاة على السنة. لو صلى ذلك الإمام وهو شاب صغير ما شاء الله. يحفظ القرآن حفظ جيد، قراءة طيبة، وبصوت ما شاء الله طيب. لو صلىها في أحد مساجد بلادنا هذه الأيام في بعض المساجد غير أهل السنة لربما طردوه وما قبلوه إماما بعد ذلك، مما أعطى الصلاة حقها في الواجبات والأركان والسنن ما شاء الله. وهكذا صلاتهم، كلما جينا مسجد من مساجد أهل السنة وجدناهم على هذه على هذا النمط. يذكرونك بحديث النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني يصلي، وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه عندما رأى ابن عمر بن عبد العزيز يصلي قال إن هذا الشاب أشبهكم صلاة بالنبي عليه الصلاة والسلام. فالفارق عظيم بين جماعة انتشروا في البلاد ولربما دعوتهم الأكثر بين عدد السكان، لكنها عقيدة ممسوخة وما عندهم إلا هذه الدندنات، ولهم مدارس ولهم أربطة ينشرون فيها هذه العقيدة، عقيدة مبورية والصوفية. وقد ابتليت هذه البلاد كما ابتليت كثير من بلاد الإسلام بكثرة الجمعيات. هناك جمعية تسمى جمعية الإرشاد وهي قديمة، ومؤسسها يقال له أحمد سركتي، كان على عهد جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ويحمل ذكر القوم. والعجب أننا سمعنا من أهل السنة من يصف هذا الرجل بأنه سلف في تلك البلاد، خطب في تلك البلاد وتكلم وقال فخرا لهذه البلاد أن من أقام هذه الدعوة قبل قرن من الزمان رجل سلفي، وقال له فلان فلان. فسألنا من هذا؟ قالوا هذا مؤسس جمعية الإرشاد وهو رجل عقلاني ما عنده شيء من السلفية، وخليط من التصوف وأمور من يعني عقيدة الأشاعرة وشيء من هذا. فالله المستعان. وأيضا عندهم الجمعيات الجهادية بكل أنواعها الموجودة الآن في بلاد الإسلام، وتدعو إلى المظاهرات والتفجيرات وإلى الخروج على المسلمين وعلى أئمة المسلمين وعلى الحكام، فكر خارج. ومع ذلك أهل السنة هم بخير عظيم. المسجد هذا الذي زرناه الذي ذكره الشيخ عبد الله الذي فيه الأخ الخطيب منطقة شياميس، هذا مدينة يقال لها بنجر ساري. هذا المسجد كان فيها مسجد الإمام فيه والد هذا الأخ، وهو طالب من طلبة العلم الذين تخرجوا من دماج، كان يدرس على عند الشيخ مقبل غفر الله له، وشاب ما شاء الله عنده من العلم طيب ما يعني يجعله يعني استاذ ويدرس الناس هناك ويفيد، وعلى خلق وعلى صبر وسكينة وحلم. فلما مات والده، من عادة البلاد أن الإمام إذا مات يتولى ابنه، فتولى ابنه إمامة هذا المسجد، ولما بدأ بنشر الدعوة السلفية ثار عليه أهل البلاد، وهم أقرب الناس إليه أعمامه وأخواله، وهم بين صوفي وشيعي وشوعي، اجتمعت عليها ثلاث فرق، أضف إلى الإخوان والتعاون جميعا تعاونوا على هذا الرجل الشاب، فأحرقوا المسجد وأحرقوا الدار، لولا أن والدته فيها لأحرقوها كلها، ترى كل غرفة أو غرفتين وحمام فقط، وأحرقوا الجميع، وكاد يخرجوهم من البلاد، لكنهم صبروا، تحمل وما أبدى مقاومة، لأن هناك يعني عندهم نظام ديمقراطي وشيء من الحرية، ويفعلون طريقة الرشاوي والوقوف يعني أشياء كثيرة. ثم مع الأيام كلما أراد أن يقيم مسجد أو مركز للدعوة في موضع نازعوه، حتى أقام مسجده على بحيرة لا يملكها أحد، وما استطاعوا أن يمنعوه ذلك، وجد تصريح من الدولة، قام على يعني قوائم من الصبات على البحيرة يصلون إلى المسجد بجسور، وهو مسجد الحمد لله من خشب ويعني مبني بناية طيبة وعلى خير عظيم، وعنده مذياع، أنهم هناك يعني في مراكز أهل العلم أنهم يسمحون لهم بالمذياع على مسافة 5 كيلومتر أو أكثر، فينشرون من هذه المذياع الدروس العلمية وأيضا القرآن وهكذا، وأيضا يعني يدعون الناس إلى دعوة سلفية، فكل من هم حوالين هذا المسجد يسمعون على الأفئدة، فيسمعون هذا الخير العظيم من هذا الرجل وهذا الشاب، فيرسلون أبنائهم، حتى اجتمع عنده ما يزيد على 100 طالب علم، وهم والله في خير عظيم، وتكلمنا بينهم وصبرناهم وقلنا لكم سلف قد صبروا وتحملوا هذا الأمر، قد ذكرهم الله تعالى في القرآن، قال الله تعالى في كتاب العزيز: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، فلا تضجروا ولا تغضبوا. وهكذا من سار على درب الأنبياء لابد أن يتحمل، والأمر في النهاية لهذا الدين كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن أمر هذا الدين ينتشر كما ينتشر الليل والنهار، لا يدع موضع إلا تشرق عليه شمس ويغرب عليه ليل، حتى قال رسول الله: لا يدع بيت حجر ولا مدر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز وذل ذليل، عز يعز الله فيه أهل الإسلام ويذل أهل الكفر، وهم بحمد الله صابرون وعلى خير عظيم. ومما رأينا في تلك البلاد أن الإقبال على الدعوة السلفية بين الصغير والكبير وبين النساء أيضا، حتى لا تجد في بعض المدن عائلات بكاملها بلغني عن عائلة في مدينة مونتلان. هذه المدينة مدينة مونتلان فيها مسجد لأهل السنة يصلى فيه بالنعال دون فتنة، تقام فيه هذه السنة، وهو المسجد الوحيد الذي تقام فيه هذه السنة في إندونيسيا. فجينا تكلمنا فيه وقلنا الحمد لله، والله إنها لنعمة عظيمة، والله أكبر أن تقام السنن. والرجل الذي كان ساكن بجوار هذا المسجد هو الذي أقام هذا المسجد، وهاجر مع زوجاته وأبنائه وهو مقيم الآن في دمات بزوجاته وأبنائه، عائلة كاملة. وجل من في هذا المسجد من الشباب، بين يعني أطفال صغار ومن يتجاوز 20 وأكثر، وبعض رجال كبار، وهم جميعا والله كما رأينا ولا نزكي على الله أحد على خير عظيم، ويحبون السنة ويتمسكون بها. لما تقابل شاب من اسمك؟ يقول لك فلان بن فلان. أسماء صحابة ما شاء الله، تسمع معاذ بن جبل وهكذا يعني البراء بن عازب، وأسماء من أسماء الصحابة، أبو فلان كنيتهم من الصحابة. هذا خير عظيم، خير عظيم يدل على أن أولئك الشباب قد تعلقوا بهذه الدعوة وعرفوا عظم شأن هذه الدعوة فأحبوها. وإن كان كثير منهم لربما لا يعرف اللغة العربية ويحسنها، لأن تعلم اللغة العربية في تلك المعاهد بطيء، حكم أن البلاد التي فيها يسكن يتكلم معالي بعد ذلك باللغة الإنجليزية، فيتمنون الذهاب إلى مراكز أهل العلم خارج إندونيسيا ولا سيما اليمن، والله يتمنون هذه الأمنية عندهم من أعظم الأمان، ومستعد يأتي إلى هذه البلاد ولا يأكل ويشرب ولكن يتعلم العلم ويتطلعون إلى هذا. والذين جاءوا إلى هذه البلاد أثمرت هذه الدعوة فيهم، فقد رأينا على تلك المراكز جلها طلبة الشيخ مقبل غفر الله له، وطلبة الشيخ ربيع حفظه الله تعالى الذين درسوا في الجامعة الإسلامية، جل من يعلم هناك ويدرس هم من الشباب السلفي الذين تعلموا هذا المنهج ودرسوه في دماج وفي غيرها من مراكز أهل العلم وأيضا في المدينة. ولذلك تجد عندهم التميز الذي في اليمن دون كثير من بلاد أهل الإسلام، ربما هذا التميز ما تجده في المملكة العربية السعودية، لكن تجده في اليمن وتجده في تلك البلاد. ما تجد هناك من يقول أنا سني ثم عنده شيء من التحزب والانحراف والميل إلى شيء من الجهادية وغير ذلك ثم يتخدع، لا، يكشف بين عشية وضحاها، بل ربما إذا أري عليه شيء ينازع ويخاصم حتى يعود إلى الحق. الحمد لله على ما رأينا. فوالله عندما نزلنا إلى تلك البلاد وكنا في خوف شديد كما ذكر الشيخ فضل الله تعالى، لكن والله ما إن التقينا بأولئك الفتية إلا شعرنا كأننا في بلادنا وبين أخواننا. والمسلم لا يصله بالناس ولا يعظم عنده أمر صلة النسب بقدر ما يعظم عنده صلة الدين. والله عندما التقينا بأولئك الشباب وهم على ذلك المنهج تلك الاستقامة شعرنا أنهم إخواننا وأبناءنا وذوينا أكثر ممن فارقناهم في هذه البلاد. من حيث التقدير ومن حيث أيضا أخوة الإسلام ومن حيث أيضا إظهار أمر هذا الدين والدعوة ومحبتهم لذلك، فهم والله على خير عظيم. يبلغونكم التحية، فقد أخبرونا بذلك أن نبلغكم التحية عنهم، وهم والله يتمنون علماء هذه البلاد ودعاتها أن يكرروا الزيارة إليهم، فهم في حاجة ماسة. وإذا رأيت المتحزبة والمتصوفة تتكرر زيارتهم إلى تلك البلاد لربما في السنة عدة مرات، رأيت حاجة أهل السنة إلى أن يتزاوروا ويذهبوا إلى تلك البلاد لينشروا هذه الدعوة الحق. وأهل البلاد تلك قد أعطوا من السكينة ومن الحلم والأنا ما ذكره الشيخ أيضا. وقفنا في مسجد في جاكرتا، جينا صلينا الظهر، مسجد صغير، وكان رجال قد جاءوا يعني متأخرين، منهم رجل مسبوق في الصلاة، فلما قام يتم صلاته كان يخطئ في صلاته. مسجد يعني عوام، ليس مسجد سنة، مسجد عوام، فكان يخطئ في صلاته في ركوعه وسجوده، رأيته يعني أخطاء كثيرة عنده. كان معنا الأخ سالم الكاف، كان معنا في هذه الرحلة جزاه الله خير، قلت له اذهب إلى هذا الرجل وأخبره بالأخطاء، انظر إليه، نظر إليه فرأى الأخطاء عنده. رأيت هذا؟ قال لا، قلت له اذهب إليه وانصح دين النصيحة، ما جاء إلى هذا المسجد إلا وعنده خير والله، لربما ما عرف إلا هذه الصلاة، إلا آخر يصلي بهذه الكيفية. أخبره وصحه، قال لربما ما يتقبل مني، لكن إيش رأيك أجيبه لعندك؟ قلت له طيب. فذهب إليه قال له الشيخ اللي يتكلم معك، وإذا به ينتفض. سبحان الله، من الأدب والسكينة والخوف عندهم، يعني ما عندهم عجرفة ولا عندهم شيء. إيش يبغى مني؟ قال له أبغى أنصحك والله، جاء سيستعفف. وأنا أكلمه جزاك الله خير وبارك الله فيك، ونسأل الله يأخذنا وإياك الذي جاءك إلى المسجد هذا ودفعك إلى الصلاة، أمر عظيم، وأنت إن شاء الله على خير، غيرك في الشارع يتمشون هكذا في هذا الوقت، لكن في صلاتك بعض خلل. وبدأ يتنبه، وكلما أخبرنا بشيء قال خلاص تمام، قلنا مبسط، قال لا بس خلاص مستحي مسكين، حياء عنده، حياء من الإيمان، فطرة طيبة عنده، فطرة طيبة والله. وهكذا ما تجد رجل في الشارع عنده شيء من الخطأ وتكلمه ولا يتقبل منك، في تقبل، إلا بعض الكبار السن الذين إذا ربما خط معهم في بعض المسائل التي هي من البدع، هذا ربما ما يتقبل منك. زرنا مسجد في مدينة يقال لها فلمبان، فإذا بهم قبل أذان يقرعون على طبل، طبل كبير عاملينه في المسجد يقرعون عليه قرع خمس ضربات أو ست ضربات. هلنا هذا الضبط إيش هذا؟ قالوا هذا قبل الأذان. قلنا هذا أذان قبل الأذان، يعني اليهود عندهم القرن هذا ينفقون فيه، والنصارى الأجناس، وأنتم عندكم الطبول هذا، أنتم أهل الإسلام، الله جعل لكم الأذان الشرعي، الله أكبر الله أكبر، هذا عبادة وهذا هو الأذان. قالوا له هذا نسبق بهذا، الناس يسمعون أكثر، ثم بعد ذلك يؤذن. قلنا لا، ما ينبغي هذا، هذا من البدع التي انتشرت في كثير من المساجد. ومع ذلك عندما تتكلم مع القائمين على تلك المساجد إن كانوا أهل البدع يصر ويأبى، يقول من أين جيت أنت؟ عندنا علماء وعندنا من يفتي بجواز ذلك. أما مسائل السنة ما فيها شيء من هذا، الحمد لله. وأيضا مما لاحظنا، وهذه ظاهرة طيبة حتى في المساجد الأخرى التي ليست من مسائل أهل السنة، لربما أحيانا يعلنون، لأن المنطقة التي ذهبت إليها غير في الأيام الأخيرة غير التي ذهب إلى الشيخ عبد الله، وذهب إلى جزيرة سمطرة، ولا ذهبت إلى بعض مناطق أخرى على الساحل ثقل وغيرها من هذه. فزرنا مسجد ودعي إليه جمع من الناس لمحاضرة بعد صلاة الجمعة، وأيضا محاضرة أخرى كانت بعد صلاة المغرب. الذي لاحظنا أن إذا بدأنا في المحاضرة وهي بعد الصلاة مباشرة، أن ما أحد يتحرك، ما أحد يقوم يخرج، حتى إذا قام واحد يقوم يتفرجون فيه، وين رايح؟ يجلسونه. وهذه الحالة وجدناها في جزيرة سقطرة، لما زرنا سقطرة قبل سنتين هكذا كان الناس، إذا صلى الإنسان في مسجد في محاضرة ممنوع يخرج، بل لأنه إذا خرج يرجعونه، كان عند الباب يقول تعال ارجع. هذه في منقصة لهؤلاء الضيوف الذين جاءوا. فهذه يعني أمور طيبة في الناس، وهناك مترجم يترجم، وتجد آثار يعني ترجم أنهم يعرفون ما يقال، ومنهم لربما من يعني يخشع ويبكي، ومنهم من يتحسر، وعندهم أسئلة ما شاء الله تدل على أنهم يحبون الخير ويريدون الخير، لكن حرموا من هذا الخير بسبب انتشار دعاة الباطل. دعاة الباطل هناك لهم يد طويلة، وهذا المسجد الذي حرق وهدم وقيم محله مسجد آخر، جينا ورأينا اللافتة عليه مكتوب عليه يعني جمعية الهلال الأحمر أول، ثم المتصدق فلان وفلان من هؤلاء الصوفية، ثم بعد ذلك من يعين من جمعيات هناك يستعينون بالهلال الأحمر لإقامة المساجد، والهلال الأحمر يعمل مع الصليب الأحمر مع بعض، والمتصدق من بلاد من دول الخليج. فهؤلاء لهم شيء من قوة والشان، لكن مع ذلك تجد أن الناس وعوام الناس بالذات يحبون السنة ويحبون الدعوة السلفية. وعلمنا من الأخوة أنه ما من موضع يعني تجعل في هذه الإذاعة وتنشر الأخبار وتنشر دروس أهل العلم وتنشر دروس الطلبة هناك الأساتذة إلا ويقبل الكثير على هذه المسائل، دليل على محبتهم لما يسمعون من كلام الله وحديث النبي عليه الصلاة والسلام مما يقوم به الدعوة الأخوة هناك بالدعاء. والحمد لله دعوة أهل السنة دعوة طيبة مباركة ودعوة رحمة حيثما حلت. وإذا رأى بعض الناس ربما يظن أن دعوة أهل السنة في اليمن فقط، لكن إذا رأى الدعوة هناك في إندونيسيا لربما ظن أن أعظم دعوة في العالم، وربما كانت تكون هكذا، لا أدري إذا في أن تكون في بلاد أخرى أيضا عدد أعظم وأكبر من هذا، لكن ما رأينا في هذا المسجد ذكر الشيخ مسجد سليمان الجمع الذي جاء إلى ذلك الموضع، بل منهم من قال أن من خلفنا وراءنا أمثالنا، فدل على أن دعوة السنة دعوة يعني عظيمة منتشرة في تلك البلاد وعلى خير عظيم، ويعني يرجى النفع إن شاء الله من يعني من تلك الدعوة بين الناس، حتى يهيئ الله تعالى أن يغيروا في المجتمع بالدعوة إلى الله تعالى وبين الناس وإرشادهم، لا بطرق التهيج ولا بطرق يعني دعاة الباطل الذين يعني يجمعون إلى التوراة وغير ذلك يعني من انقلابات وشيء من هذه الأمور. فالحمد لله ما رأيناه شيء طيب ويثلج الصدر، ويعني يجعل الإنسان المؤمن يعني يعلم أن له إخوة في كل موضع في أنحاء المعمورة هذه، وأن هناك من يدعو إلى الله تعالى، وأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمة منصورة إلى قيام الساعة، لا يضرها من خذلها ولا من يعني عاداها إلى أن تقوم الساعة. هذا الحديث مصداقه ما رأيناه في تلك البلاد، وأن الناس على إقبال أكثر وأكثر، وهذا من فضل الله تعالى على هذه الأمة، وأن هذا الدين حق، وأن هذا الدين إنما يقوم به العلماء، يقوم به العلماء وينشره العلماء وطلبة العلم. فلا شك أن هؤلاء الذين يعلمون في هذه المراكز وجاءوا إلى تلك المراكز ينشرون العلم إنما تخرجوا من مواضع العلماء، وتلقوا العلم الشرعي كما ينبغي أن يتلقيه الإنسان ثم أعطوا غيرهم، وهكذا دعوة يقودها العلماء فهي بخير، أما دعوة يقودها السفهاء والضلال والذين عندهم من العلم المنحرف والزائر، هذه دعوة مداها قصير، مداها قصير وعمرها قصير، لا يعني تقف يعني أمام الأيام إلا وتندثر. أما دعوة أقيمت على كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام على فهم السلف الصالح فإنها يرضى بها الجميع، والله ناصرها حيثما حلت وحيثما كانت. ولا نطيل عليكم، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم ويجعلنا من عباد الصالحين، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله. والمنهج الصوفية فتأثر بهم أكثر الذين دخلوا الإسلام، وهذا ليس في إندونيسيا فقط بل في شرق أفريقيا، فقد عشنا في شرق أفريقيا لا نعرف إلا أن الدين يقف على كتاب الله تعالى والمولد، بل أننا بعض الناس يعظمون المولد أكثر من المصحف من كتاب الله، ويحضرون الموالد وحفلات يعني جلسات البردة أكثر من حضورهم في مجال التفسير أو شيء، لما عندهم من التصوف، وأن عباداتهم جميعها قد دخلها الدخن والبدع. وهكذا أيضا هذه البلاد انتشرت فيها البدع في كل جانب من جوانب حياة المسلمين في تلك البلاد، ولأن كثرة الناس من العوام الذين لا يعرفون يعني في المنهج في القرآن ما ينبغي أن يدينون الله به على منهج أهل السنة فهم السلف الصالح، إنما أخذوا الدين من آبائهم. فهكذا تجد أن الطابع العام عند الناس يعني التصوف، الطابع العام عند الناس التصوف، والمساجد تكاد يعني أيضا مساجد العوام ينتشر فيها أهل البدع، لكن مساجد أهل السنة والتي يقوم بالتدريس فيها الذين تخرجوا من هذه المراكز الإسلامية ومن أيضا مراكز الحديث في اليمن ومن السعودية فإنهم على خير عظيم، وهم ينتشرون الآن الحمد لله انتشار كبير، والإقبال عليهم أكثر الآن بعد أن عرف الناس كثير من المسائل التي هي ليست من الدين. أذكر أن في محاضرة قبل ما نسافر بليلة ذكرنا بعض البدع، منها الأذان يعني عند الميت يعني في القبر، فاستغرب الناس هناك يعني قالوا والله هذا يعني من عندنا يعني من العبادات التي نفعلها في يعني عند الموتى، قلنا هذه جاءتكم من الصوفية، وكم من البدع جاءت إليكم من هذا القبيل، وهذه عبادة ينبغي الرجوع فيها إلى كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ففرحوا أن علموا بأمر من السنة وأن هذا من البدع، وهكذا فيهم يتطلعون إلى هذه الأمور. فالحمد لله رغم وجود الطابع الصوفي العام، صحيح هذا الشيء لا ينكر كثير من هذه الدول، إلا أن الدعوة السلفية تشق طريقها بقوة، والناس يعني إذا علموا شيء من الدين تعلقوا ويفرحوا، ولا سيما أن القائمين على الدعوة الصوفية الآن قد تناثروا وضاعت يعني هيبتهم التي كانت لهم من يعني التمسع ويعني الزيارات وشيء من هذا القبيل، يعني انتهت هذه تماما بين الناس حتى في قلوبهم، ما هناك إلا بعض من الشيبان والكبار الذي ربما يعني يتعلقون بهذه الأمور. يقول نعمل في شركة أجنبية في الصحراء وعندنا حوالي 17 إلى 20 مسلم، فما عرف صلاة الجمعة بهذا العدد، أنا أصليها ظهرا مع العلم أن بعض يجلس حوالي أسبوعين أو أكثر. إذا كنت قد أقمت في هذا الموضع فجاز لكم أن تصلوا الجمعة ولو بأقل من هذا العدد، فإنه لا يشترط لإقامة الجمعة عدد معين، إذا قام عدد من الناس ولو اثنين ثلاثة في موضع ويعني لهم أن يقيموا الجمعة، ولا يشترط أن يكون يعني عدد معين شرط إقامة الجمعة، فمثل هذا العدد يجوز لهم أن يقيموا الجمعة ويعني يصلوا الجمعة ويجعلوا من يخطب بينهم ويصلي بالناس. فهذه يعني هي يعني الفتوى الصحيحة في مثل هذا الأمر، وليس ما يقال عند الذين يدعون أنهم على مذهب الشافعي هو والله قد خالف الشافعي كثيرا، أنه لا تجوز يعني الجمعة إلا بأربعين شخص، وربما بعض المساجد يعدون فيها، لأن نقص واحد قالوا يلا صلوا ظهر. من أين جاء بهذا؟ ما هناك دليل على هذا الأمر. فإذا اجتمع عدد هذا جاز لهم أن يصلوا. أيضا هذا السؤال الذي يقول يعني لأختي أن يعني من صلى المغرب ثم صعد طائرة كما ذكر الشيخ أنه بعد ذلك يرى الضوء، فهذه صلاته صحيحة، صلاته صحيحة وقد صلاها، ولا عليه أن يعيش في الصلاة، صلاته صحيحة قد صلاها يعني في موضع قد دخل في وقت المغرب وعمل بالأسباب المشروعة، ويعني شرط من شروط الصلاة دخول الوقت، فلما صلى كان الوقت قد دخل، ثم إذا ارتفع به الطائرة وحصل هذا الأمر فلا عليه قضاء، صلاته صحيحة إن شاء الله. قلت قد سمعت أن في إندونيسيا منطقة متسلطة عليها بعض النصارى على المسلمين، ولعلها جزر الملوك مما قال مما مال فما مال أولئك المسلمين، وهل علمتم الأخبار شيئا؟ هذه جزر الملوك أو جزر ملوك تسمى جزر ملوك، كانت في قبل سنين قد تسلط بعض النصارى على المسلمين فيها وأرادوا إبادتهم، فقامت حرب بين المسلمين هناك دفاعا عن دينهم وعقيدتهم وبين النصارى، وهذه الحرب والجهاد الذي دار كان جهاد دفع، جهاد دفع، لأن النصارى هناك كانوا قد صالوا يعني صولة على أهل الإسلام وأرادوا إبادتهم، والدولة في إندونيسيا دولة مسلمة وما كانت تستطيع أن تعلن يعني الحرب على هذه الفئة القليلة من النصارى وهم من الإندونيسيين، لكن أذنت للناس أن يدافعوا عن عقيدتهم في ذلك الموضع، وأذنت أيضا لكل من أراد أن يساهم في هذه يعني الحالة، حالة الجهاد هذه، واشترك في الجهاد في ذلك الوقت جل الشباب الذين كانوا هناك بفتوى من العلماء، أفتى الشيخ مقبل في ذلك الزمان والشيخ ربيع وغيره من المشايخ بجواز دخول المعركة، معركة جهاد الدفع التي حصلت في جزيرة ملوك، والحمد لله كان النصر لأهل الإسلام هناك، كان النصر لأهل الإسلام على النصارى، وقضوا على تلك الشردمة التي أرادت إبادة المسلمين، والحمد لله بعد ذلك انتهى أمر الجهاد وعاد الأمر إلى ولي الأمر تلك البلاد، وهم من المسلمين، ولاة الأمور هناك من المسلمين وإن كان عندهم شيء من المخالفات الشرعية. هذا ولعل يعني هذه الأسئلة تكفي إن شاء الله. جزاكم الله خير، نسأل الله أن يوفقنا إياكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.